الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر بين يديكم وبين يدي صاحب الفضيلة الشيخ بشير بن حسن وبقية المشايخ الذين على يميني وبجواري والحضور في هذا المسجد على هذا التأخر، أعتذر عن هذا التأخير لعارض ألم، والحمد لله أنه عد بخير، وذلك فضل الله عز وجل. وقد أشار علي بعض الإخوة بالاعتذار هذه الليلة، إلا أن حبي لكم وحرصي على لقياكم جعلني أصر على المجيء واللقاء ولو تأخرت قليلا، فما لا يدرك كله لا يترك جله، واتقوا الله ما استطعتم. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. كل من رأيتهم من أبناء تونس في مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، أسأله عن أهل تونس، وما الذي جرى، وما الذي صار، وما هي الأحوال، لأن القلوب مشغولة بكم ومعكم، ولأننا نعلم أن الكل حريص على أن يتفيأ ظلال مستقبل مشرق واعد صاعد يمكن لمن أراد أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. لسنا في مشارق الأرض ومغاربها طلاب حكم ولا عباد مال، إنما غايتنا أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يوحد الله في ربوبيته، فلا رازق ولا مدبر ولا مصرف ولا محي ولا مميت إلا هو وحده لا شريك له، وكل أفعال التدبير بيده وحده سبحانه. وكل غايتنا أن يوحد الله في عبادته، فلا يعبد إلا هو، ولا يصرف قليل أو كثير من العبادة إلا له سبحانه وحده لا شريك له، وأن يوحد الله في أسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وإذا علمنا أن غايتنا التي ندور حولها ونسعى لأجلها وندور في فلكها هي أمر أن تحقق العبودية لله وحده لا شريك له، ولذا فليس ما بيننا وبين أحد قضية إلا مسألة العبودية لله عز وجل. وهذه العبودية ليست نبتة أجنبية نزرعها في قلوب الناس، إنما هي فطرة خلق الله الخلق عليها، لا تبديل لخلق الله. ولذا لا غرابة أن تجد من دعا الناس إلى قول الله ورسوله أقبل الناس عليه واحتشدوا يسمعون، ليس لطوله أو عرضه ولا لجنسه أو لونه، وإنما لأنه قال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإني أوصي نفسي وإياكم أن نأخذ بقلوب الناس إلى قول الله ورسوله، كما قال موسى عليه السلام أن أدوا إلي عباد الله. كل دعوة الأنبياء والرسل ليست للسيادة ولا للرياسة، وإنما هي من أجل أن يعبد الله. إن موسى لما أمر أن يذهب إلى فرعون لم يؤمر لينازعه بشيء، إنما أمر أن يدله على ربه فأدلك، أن يدله على خالقه عز وجل. ومن هنا فإننا في غاية الطمأنينة في شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، لا نجد سرا نخشى أن يفشى، ولا نجد سترا نخشى أن يهتك، ولا مخططا نخشى أن يفضح، لأن الذي نقوله ليس بسر. في هذه المصاحف الموجودة في المساجد، وفي هذه المراجع الموجودة في الجامعات والمكاتب، فقل لي بربك ما الذي يزعج أقواما من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أحبابنا، حديثنا اليوم عن المرأة بين الشرع والوضع، ونحن في قضية المرأة لسنا خصوما لها ولا أوصياء على عموم النساء في المجتمعات، كل منا وصي على أهل بيته. لأن البعض يقول الشيخ فلان يدعي لنفسه الوصاية على نساء الدولة ولا نساء البلد ولا نساء المجتمع، نقول لا، كل وصي على من جعله الله وصيا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذا فلسنا في حالة حرب أو خصومة أو عداوة أو سجال أو جدال بالباطل مع المرأة، إنما نحن في باب البلاغ. فذكر إنما أنت مذكر، فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من الذي يزعجه أن نخاطب المرأة عبر كل وسائل الاتصال المرئية والإلكترونية والمسموعة والمقروءة لنقول لها: أيتها المرأة، إن الله أمرك بكذا ونهاك عن كذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بكذا ونهاك عن كذا، يا أيتها المرأة، إن كنت امرأة غير مسلمة فلا جدال ولا حديث في هذا الخطاب الذي نتكلم فيه معك، وأما إن كنت امرأة مسلمة تؤمنين بالله ربا حكيما عليما، تؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أمينا، ما ترك شيئا من أمر الخير إلا دل عليه، وما ترك شيئا من أمر الشر إلا حذر منه، إن كنت تؤمنين بأن الله شرع لنا دينا قيما كاملا تاما، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقولي أيتها المرأة وخبرينا، هل تعرفين أحدا أرحم بك من الله؟ هل تستطيع امرأة مسلمة أن تقول أن نظرية السيداو أو مشروع الجندرة هو في تفاصيله يحقق للمرأة رحمة أعظم من رحمة الله ورسوله بالمرأة؟ فإن قالت المرأة: إن اتفاقية السيداو أكمل من القرآن والسنة وأفضل من كلام الله ورسوله وأجمل من شرع الله ونبيه، هنا البحث يحتاج إلى موضوع آخر، نحتاج أن نعود لندعو إلى الإسلام من جديد، يحتاج أن نرجع لا لنتكلم في تفاصيل تتعلق بالأحكام الشرعية التي خطبت بها المرأة، وإنما نحتاج أن نرجع لندعو إلى الإسلام من جديد، لأن البعض لا يعرف الترتيب أو يخفى عليه أو يجهله أو يغفل عنه أو ينساه أو لا يعطيه حقه. حقيقة يا إخواني، خذوها درس، حينما تدعو أحدا انظر إن كان مسلما فانطلق معه من أن الله الذي خلقه أرحم وأحكم وأعلم به، وإن كان غير مسلم فيجب أن تبدأ لتؤسس من هو خالق الكون، ومن المدبر في الكون، ومن هو المتصرف في الكون، ومن كانت هذه صفته في عظم الخلق والتدبير والتسيير والتكوين والخلق من العدم والتدبير كله، حينئذ نخلص من هذه الأفعال المختصة في الربوبية إلى ما يترتب عليها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني لما نقرأ صفات أو آيات التدبير التي ترتب عليها آيات الحكمة والتشريع، لأن إذا علمت أن الرب خلق الكون العظيم فهل يعجزه أن يخلق الإنسان الضعيف؟ وخلق الإنسان ضعيفا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن إذا انطلقنا في التسلسل والتدرج من عظم التدبير ثم ما هو دونه من باب الأولى في القدرة والتسيير، إذن جل ربنا أن يكون القوي في قدرته عابثا في حكمته. لا يمكن أن يكون الرب الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. هذه يسميها علماء التوحيد في باب الأسماء والصفات دلالة المطابقة والاقتضاء والالتزام والتضمن. يعني ما دام أن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما دام أحاط بكل شيء، كلمة الإحاطة يعني لا يخفى عليه خافية من نبضة أو ذرة أو حركة أو سكون أو حال أو أمر إلا وله فيها علم وحكمة وتدبير وإرادة بالغة وحكمة بالغة. هذا أمر مهم جدا. فمن هنا نحن نقول للمرأة السعودية والمرأة التونسية والمرأة المصرية والمرأة الشامية والمرأة الليبية والجزائرية وأي امرأة مسلمة، أي امرأة مسلمة، نقول: هل أنت على يقين بأن الله عز وجل حكيم في كل أمر أمر به في شأن المرأة، أم أن الأوامر جاءت عبثا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله جل ربنا أن يكون الخلق والأمر والتدبير عبثا، إنما كان هذا الخلق والأمر والتدبير لحكمة بالغة. لذا رسالتنا للمرأة المسلمة، لأي امرأة مسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، في أوروبا ولا في الشرق ولا في أفريقيا ولا في تونس ولا في السعودية ولا في أي مكان، إن كنت امرأة مسلمة فإن من مقتضى الإسلام الاستسلام لله. أما أن يأتينا أحد يقول: أنا مسلم ولكن عندي شك في شرع الله، في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوسه يدق وذا بمئذنته يصيح، يا ليت شعري ما الصحيح، هذا إسلام واستسلام ولا شك وريب؟ هذا شك وريب، وليس إذعان واستسلام وانقياد. الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. والإيمان برسول الله يقتضي الإيمان برسالته وتصديق خبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وطاعته فيما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن القاعدة الأولى: هل شرع الله أكمل؟ أم مؤتمر بكين ومؤتمر الصين ومؤتمر القاهرة واتفاقية كينيا والسيداو والجندرة؟ هل هي أكمل من كلام الله وكلام رسوله؟ قولوا لي يا إخوان أيهما أكمل؟ لا وجه للمقارنة ولا وجه للتفضيل أبدا. ربما يعترض معترض ونقول صح لسانه، لا وجه للمقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا وجه للمقارنة بين تشريع المخلوق المبني على اندفاع محموم نحو الجسد والشهوة وتشريع الخالق الذي شرع بمقتضى العلم المطلق والإحاطة الكاملة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الأمر الثاني، هل يستطيع أحد أن يقول إن شرع الله للمرأة في الكتاب والسنة سيكون أرحم، سيكون غيره من التشريعات التي خرجت بالمرأة من هذا ستكون أرحم؟ هل يمكن تكون اتفاقية السيداو والجندرة وما انتهى إليه مؤتمر بكين ومؤتمر الصين وغير ذلك ستكون أرحم بالمرأة من شرع الله ورسوله؟ جواب لا. هل هم أعلم؟ الجواب لا. هل هم أحكم؟ الجواب لا. إذن هذه معادلة تريحك من طول المجادلة. إذا جاء أحد يجادلك وعنده زيادة ونقص يمين وشمال، بعض الناس كما يقولوا عنده تخربيق بالزاف، عنده كلام هدرة زايدة، قل له تعال يا أخي الله يجزيك خير بلاش الصداع. هي واحدة من ثنتين، إن كانك مسلم شيء وإن كانك غير مسلم شيء آخر. إن كنت غير مسلم فلا تجادلني في دائرة الإسلام، تعال ندعوك للإسلام أولا. وإن كنت مسلما تعال نتناقش في القواعد والأصول المقدمات المنطقية، لأن الذي يجادل أحدا لابد أن يتفق معه على مقدمة ينطلق منها في الجدال والحوار، لابد أن تبدأ بمقدمة متفق عليها بين الطرفين، ثم تتدرج من المقدمات والمعطيات إلى الآثار والنتائج. فإذا قال حاشا أنا مسلم، حاشا أبدا استغفر الله، ما يمكن أن أقول أنني غير مسلم، أنا مسلم. أقول ما دمت مسلما سلم معنا بمقتضى الإسلام في كمال شرع الله وتمام عدل الله وتمام رحمة الله وكمال علم الله. إن كان عندك شك في واحدة من هذه ارجع إلى الإسلام من جديد، تدعى إلى الإسلام من جديد. وإن كنت مسلم بهذا كله فقل لي برأيك، هل يسعنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نعترض على شرع الله ورسوله، أو أن نقول نحن أعلم وأحكم من شرع الله ورسوله؟ والله عز وجل يقول لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما يستطيع المسلم أمام شرع الله أن يقول والله نفكر، دعنا نفكر. يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا إن شاء الله في 11 سبتمبر نعطي النتيجة. قالوا انتهينا انتهينا، وأراقوا كل قناني الشراب والخمر استسلاما لله عز وجل، وسالت أودية الطرق المدينة، سالت طرق المدينة بالشراء، حتى أن من رفع شربة إلى فمه ردها، ومن كان في فمه شربة أو مجة مجها، ما خلاها تدخل إلى الجوف بمجرد فهل أنتم منتهون. هكذا كان الفهم الطبيعي الذي لا يحتاج إلى السفسطة والجدل. ولذلك إيمان التسليم والانقياد هو الذي يريح المرأة المسلمة. أي امرأة مسلمة قد أشرق نور الإيمان في قلبها، ونور التسليم لله ورسوله وحب الله ورسوله أشرق في قلبها، تقول والله أنا لست بحاجة إلى هذا الكلام الطويل والجدال والزائد والناقص، لأنني على يقين أن الله خلقني وهو أعلم بي، وشرع الله فيه أرحم بي وأكمل لي وأحسن لي وأصلح لي، وانتهت المسألة وأغلق الحديث. ولذلك الذين خاضوا بالجدل في كثير من الأمور عادوا ليقولون يا ليتنا نؤمن على إيمان العجائز. الرازي حينما قال نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية مسعانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ويا ليتني أموت على ما ماتت أو تموت عليه عجائز خراسان ومرو. يقول ليتني أموت على دين العجائز، لأن دين العجائز قال الله سمعنا وأطعنا، قال رسول الله سمعنا وأطعنا، ما هناك إشكال في باب التسليم والانقياد لله عز وجل. الأمر الآخر أن هذه الشريعة الكاملة اليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما يقدر أحد يقول والله معليش يعني كان رب العالمين ناسيا فذكرناه، حاشا، تعالى الله عما يقولون، كان رب العالمين غافلا فنبهنا إلى ذلك، كان رب العالمين استغفر الله وأتوب إليه، يعني أن ينسب الجهل إلى الله فيقول علمناه. هذا الذي بقي، أن يقال إن المشرع سبحانه وتعالى، ولولا أن الله ذكر من قول أهل العدوان على مقامه الجليل كقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني ذكر الله ما قالوا، ما كان الإنسان يتجرأ ليقول بعض مقولة هؤلاء. ولكن الذي نريد أن نقوله إن رب العالمين عز وجل جعل هذا الخطاب في كتابه وسنة نبيه خطابا عاما إلا ما خص به النساء، يعني ما تجي امرأة تقول والله كل الآيات الممتازة والجميلة هذه للرجال والنساء ليس لهن فيها نصيب، لا 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 لا، كل خطاب فيه يا أيها الذين آمنوا فهو عام للرجال والنساء، وإذا جاء الخطاب مخصصا بنون النسوة فهو خصوصية للنساء دون الرجال، حتى لا يستطيع أحد أن يقول والله إن الدين جاء قد ميز الرجال في التشريع وقصر في حق النساء أبدا، هذا أمر واضح. ثم بعد ذلك لم يكن شرع الله عز وجل بغافل أو بناقص أو بقاصر عن ما يمكن أن يتجدد في عالم الحياة، يعني منذ سنين وعقود قال من قال الإسلام جميل ولكن انتهى وقته، الإسلام ممتاز، هذول اللي مسوين أنفسهم مؤدبين يعني بزيادة لا يريد أن يطعن في الدين يظن أنه بهذا لا يطعن، قل الإسلام جميل جدا لكن هذا ليس زمانه، سبحان الله العلي العظيم، يعني الله عز وجل جعل الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة ولا تشريع تصلح لقرن أو قرنين أو ثلاثة، وما بعد القرون المفضلة سيكون الخلق عبثا سدى هملا مضيعين لا تشريع ولا أمر ولا نهي، أو أننا سنجعل دين الإسلام بعد القرون المفضلة محصورا في الجنائز وتغسيل الأموات وتكفينهم والرقية وأشياء محدودة فقط، أما بقية الحياة فعذرا الإسلام لا يصلح لمجالات الحياة، الإسلام لا يستطيع أن يواكب هذه القفزات الحضارية التي تتبوأها المرأة في الألفية الثالثة في عالمنا المعاصر، وخذ من هذا التخربيق والكلام البائع، تسمع كلام له رنين وطنين إلا أنه لا يساوي شيء في ميزان الشرع بأي حال من الأحوال. إن الله عز وجل ضمن كرامة المرأة وجعلها في أعلى درجات الكرامة، بل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من عظيم واسع الدلالة في الإعجاز أنها لا تنحصر إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الشعوب والقبائل، بل أكرم الناس من الرجال والنساء أتقاهم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قيل له أيهم أكرم وأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فقال أتقاهم لله أفضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل أظنه ابن المبارك رحمه الله لما قيل أي المجاهدين أفضل؟ قال أتقاهم لله. قال أي الصائمين أفضل؟ قال أتقاهم. قال أي الذاكرين؟ قال أتقاهم. لأن التقوى هي التي تقرب العبد وتقطع به المسافات إلى رضوان الله، إلى رضوان الله عز وجل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجالسا يوم القيامة، أو لما سئل عن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة قال تقوى الله وحسن الخلق. إن هذا التشريع الدقيق في الكتاب والسنة أشار إلى أن الرجل ليس عدوا للمرأة، كما هو حال بعض وسائل الإعلام التي صنعت حلبة من الوهم وجلبت جمهورا من المشجعين لكل فريق، وأنزلت الرجل والمرأة في حلبة الصراع، من المنتصر الرجل أو المرأة؟ الله عز وجل يرد على هذا، كلام الله يرد على هذا بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الرجل والمرأة خلقوا من نفس واحدة، فهل يمكن أن يكونوا في حلبة الصراع والنزاع؟ هل العلاقة بين الرجل والمرأة في دين الإسلام مبنية على الصراع والمظالم والخصومة والعدوان والنزال والطعان والسجال حتى ننظر من هو الذي يكسب الرهان في نهاية المطاف؟ بل إن الله عز وجل فصل. أنا الآن بسألكم سؤال، هل يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية نظام يفصل حقوق المرأة قبل 500 سنة؟ يوجد؟ هل يوجد في الصين نظام يفصل للمرأة حقوق قبل 600 سنة؟ هل يوجد عند الفينيقيين وعند الرومان أنظمة تتكلم عن تفاصيل حقوق المرأة قبل 1000 سنة؟ يمكن نلقى قبل 1000 سنة عمود أو جدار، لكن ما تلقى نظام. لكن الإسلام قرر وأقر نظاما منذ 1400 ونيف، نظام للمرأة هذا لا تجده. ولذلك كثير من المتحدثين في باب الأنظمة ومدونات الأنظمة قالوا نحن حينما نبحث في تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب لا نكاد نجد أمة شرعت ونظمت وكتبت مدونات أو أنظمة أو تعليمات في ما يتعلق بحقوق المرأة أقرب شيء قبل 100-150 سنة. لكن أن يوجد نظام تفصيلي دقيق يتكلم عن كرامة المرأة، منزلة المرأة، حقوق المرأة، دور المرأة، فضل المرأة، يعني كل شيء يتعلق بالمرأة، ومتى؟ من 1400 وأكثر من السنين. أليس هذا جدير بأن يلتفت إليه؟ لماذا هذا التاريخ العظيم، هذا الإرث النبوي، الإرث القرآني، هذا الخير، هذه الكرامة كأننا لا نعرفها ولا نرفع بها رأسا ولا نشرح بها صدرا، أو كأننا نرى أولئك لا يشرحون بها صدرا ولا يرفعون بها رأسا؟ حينما يقول الله عز وجل قبل أكثر من 1400 سنة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ها هذا التفصيل، للرجال نصيب وللنساء نصيب، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا قبل كم سنة؟ قبل أكثر من 1400 سنة، حينما يقول صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة استوصوا بالنساء خيرا، حينما يقول صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة أنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، حينما يكون التشريع دقيق في منتهى الدقة قبل أكثر من 1400 سنة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أخذ من تفصيل ثلث سدس نصف ربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد، فإن كان لهن ولد فإن كان لهم ولد فلكم فلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ثم يأتي بعدها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يا إخوان، قبل 1400 ونيف من السنين يأتي دستور دقيق منظم محكم يتكلم عن تفاصيل حقوق المرأة، ثم يأتي في آخر الزمان من لا يحسن قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ليقول كان الإسلام قاسيا إلى حد ما في شأن التشريع والحقوق للمرأة. أي عقل هذا الذي سوف يتكلم معترضا محتجا مستدركا على الذي خلق العقل؟ والعقل متباين والوحي مكتمل، العقل بين الغبي والذكي والعبقري والمجنون والغافل والسادر، العقول ليست واحدة، لكن الوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. حينما يقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، هذا الكلام قبل كم؟ 1400 وزيادة من السنين. والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كريما أجرا عظيما. يا أحبابي، هل يوجد في النظم الوضعية هذا التفصيل للمسلمة المؤمنة الصائمة الخاشعة الصابرة الحافظة لنفسها الذاكرة الخاشعة؟ يا والله إني أعجب من أحد عنده قضية لا شك في كسبه لها وله بها المليارات التي لا تحصى من النعيم المقيم والخلود الأبدي، ثم يعرض عن القضية المضمونة المكسوبة ويجادل وينازع في قرطاسة تنتهي خلال أيام معدودة. الذي يجادل في هذا الباب لو تبي تضرب له مثال تقول له تعال أنت لو عندك قضية في المحكمة وهذه المحكمة أنت ستكسب هذه القضية 100%، ومكسبك في القضية مصدق من الاستئناف والقضاء الأعلى والسبريم كورت بمليار. يقول لا يا أخي الله يجزيك بخير أعطيني قطعة هذا المنديل وأنا ما أبغى هذا المليار. هذا تماما هم الذين يعرضون عن شرع الله وعن دين الله عز وجل. أحبابي، في زمن كانت المرأة من سقط المتاع، كانت تورث ملكا مملوكا ليس لها حق الملكية، قوانين الملكية في بلاد الغرب التي يفرض على بعض بلاد الإسلام بموجب بعض المؤتمرات الدولية التي هي أحد قنوات العولمة المعاصرة، لأن الآن فرض العولمة يأتي من باب الاتصال اللامحدود عبر وسائل الشبكة العنكبوتية والفضائيات وعبر المؤتمرات الدولية، ويوقع على وثيقة عالمية، والويل لمن خالف هذه الوثيقة، ويترتب على عدم إصدار تشريعات تتفق مع وثيقة بعض المؤتمرات الدولية في شأن المرأة أو في شأن الطفل أو في شأن كذا، أنها تعرض هذه الدولة لعقوبات اقتصادية أو أنواع وألوان من الأذى والعقوبة. كثير لا يدرك هذا، ومن هنا نقول ومن منطلق حبنا لأهلنا أولا، لأنفسنا، لإخواننا، لبناتنا، لنسائنا، لمجتمعنا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن حينما نطرح هذه القضية، والله ليس فينا من رفع صوتا على امرأة ولا سب أو شتم امرأة أو حكم على امرأة حكما لا يليق ولا يجوز أبدا، إنما نقول هذا شرع الله، هذا دين الله، هذا هدى، هذا بيان، من أراد أن يلزمه، والواجب على كل مسلم ومسلمة، ليس هناك تخيير، إنما لأن هناك من يقول نحن في زمن الديمقراطيات يأتينا أصحاب اللحى ويرفعون السياط ويجلدون الظهور ويقسمون الأعناق والرقاب ويتطاولون على الناس. قل والله ما يملك الإنسان إلا أن يبين الطريق، وقل الحق من ربكم، نحن نبين الحق وعندنا قناعة. إذا كانت الديمقراطية تكفل الحرية، إذا كانت الديمقراطية تكفل الحرية، فلا يسع أحدا أن يلزم مسلما بغير شرع الله عز وجل. لكن أنا لا أدري، بعض الديمقراطيات كما صدر آخر نظام في فرنسا الآن، صدر قانون بزواج المثليين، يزوج الرجل بالرجل والمؤسسات المدنية توثق هذا الزواج، ولا أدري من هو القسيس الذي سيعلن هذين زوجين لبعضهما. هذه مصيبة عظيمة، وأن يوثق الزواج، أحد الأئمة في إحدى البلاد الأوروبية يقول طلب منا أن نوثق زواج مثليين، قلنا ما نستطيع، هذا أمر لا يجوز في ديننا، لا يجوز في اعتقادنا، لا يجوز، هذا اسمه الشذوذ، اسمه اللواط، فعل قوم لوط. فحينما تتكلم بعض الأنظمة عن زواج رجل برجل وامرأة بامرأة، وتكون المرأة هي الطرف الذي يمثل الزوج، أهل المرأة الزوج، وأحد الرجلين يمثل دور الزوجة، يعني سبحان الله مسخ للفطرة. الله عز وجل قال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعل توازن هذا الكون مبني على تعددية الجنس، الرجال والنساء، فإذا اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فهل يمكن أن يقول أحدهما هذا هو الزوج وهذه الزوجة، أو هذه في المثليين من الرجال أو في النساء، أين الزوج أين الزوجة، كلاهما متشابهان متماثلان، من الطرائف الجميلة على أين الزوج أين الزوجة، إن الشيء يفقد فلا تجد له وجود. هذه القصة يرويها الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، يقول إن رجلا فقيرا واشتهت زوجته اللحم، فقالت زوجته يا فلان منذ عام لم أذق لحمة في فمي بين شفتي على لسان، فيا ليتك تشتري لنا لحمة. ولم يكن في الدار إلا هذا الرجل وزوجته وقطة صغيرة لا تكاد تزن كيلو تقريبا. فذهب الرجل واشترى قطعة من اللحم، ولما دخل البيت إذ به يسمع المؤذن يؤذن، فترك اللحمة على لحم مشوية جاب جاهز علشان يأكلون يستمتعوا، المدام مزاج عالي. فوضع اللحمة وذهب يصلي. المرأة من شدة الشهوة للحم كل شوي تذوق قطعة قطعة حتى أفنت اللحمة على بقرة أبيها، ما بقي شيء. فلما جاء الرجل وهو يلعق شفتيه بلسانه ويحرك يديه سيأكل اللحم، فقال لامرأته أحضر اللحم حتى نأكل. قالت والله يا سيدي عم الحق اللحمة أكلتها القطة، القطة أكلت اللحمة. فأتى بالقطة ووضعها في الميزان، قال هذه اللحمة فأين القطة؟ القطة كيلو واللحمة كيلو. قال نفترض أن هذه مدام القطة أكلت اللحمة يفترض يصير وزن القطة 2 كيلو. فأخذ القطة ووضعها في الميزان، قال هذه القطة هذه اللحمة كيلو، طيب أين القطة؟ فالشاهد حينما هذه التنظيمات تشرع النكاح المثلي وفي نفس الوقت تحارب المحجبة، أي حرية هذه؟ أي ديمقراطية هذه؟ سبحان الله العلي العظيم. الأمر الآخر، إن أول ميثاق عالمي لحقوق المرأة، متى جاء أول ميثاق عالمي لحقوق المرأة يا إخوان؟ من يعرف؟ أول ميثاق عالمي لحقوق المرأة في حجة الوداع، يوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شأن المرأة وعظم شأن المرأة وذكر بحقها وقال استوصوا بالنساء خيرا، أول من تكلم بميثاق عالمي لحقوق المرأة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مزايدة على الإسلام والمسلمين في هذا بأي حال من الأحوال. الواقع يشيع بالتصريح تارة والتلميح أخرى والغمز والهمز واللمز أن المرأة مهضومة مهيضة الجناح. والله أين هضم حق المرأة في دين يقول فيه عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ الله عز وجل يذكر شأن المرأة حتى في التفاصيل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعدين حينما يأتي يجد بعض هؤلاء الذين يرمون تشريع الإسلام في شأن المرأة يحتجون بفعل أحد أبناء المسلمين، تجده يستخدم القوامة بطريقة جعلها سيفا مصلتا دون أن يقوم بالحقوق. الرجال قوامون على النساء بإيش؟ بالذكورة؟ لا، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. تفضيل يقتضي تحمل المسؤولية. أما إذا كاد الإنسان يقول أنا أفضل وهو لا يعمل ويريد من المرأة أن تعمل، ويقول أنا أفضل وهو لا يقوم بما شرع الله ولا يهتم بما أوجب الله ولا ينفذ ما يجب عليه ويسأله الله عنه في شأن عرضه وعفاف أهله وتربية أولاده، فقل لي بربك أين التفضيل؟ لا يمكن أن يكون هناك تفضيل لرجل على امرأة إلا إذا كان هذا الرجل قائما بما جاء مبينا في سبب هذا التفضيل. إذا جاء رجل، وكلمة رجل كثيرة على بعض الناس لا يسمى رجل، إذا جاء أحد ثم أخذ يسوم المرأة سوء العذاب، يأخذ من مالها ولا ينفق عليها، يتسلط عليها، يضربها، يهضمها، يظلمها، يؤذيها، يحقرها، يسبها، يشتمها، يلعنها، يلعن أهلها، يسب والديها، ثم إذا ناقشته قال اسكتي ولا كلمة. الإسلام لازم تعرفين حق الرجل في الإسلام. طيب وين حق المرأة في الإسلام؟ يأتي بعض هؤلاء ويمسك مثل هذه المواقف الملطخة بالانحراف في السلوك والمعاملة من قبل رجل يمارس الأذى للمرأة وينسبها إلى الإسلام، ويقولون هذا هو الإسلام. يقولون في الإسلام ظلم بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، إذا كان حقا ذا فكيف تقدمت أوائلنا في عصرنا المتقدم، إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم. ليس عيبا في التشريع والنظام الذي شرعه الله ورسوله للمرأة، إنما العيب في ذلك الرجل الذي مارس القوامة بطريقة لا تجوز بأي حال من الأحوال. العجيب يا إخوان أن هناك حقوق للمرأة لا يتكلمون عنها. حق المرأة في السكن والإسكان، حق المرأة في النفقة والعيش الكريم، هو حقوق المرأة أن تخرج سافرة ظاهرة بارزة مزاحمة يزاحمها الرجال، هذا هو الحق الذي يعرفه المتحدثون عن حقوق المرأة. أين حق المرأة؟ والله لو أن الدساتير كفلت تقديم حق المرأة في السكن على الرجال لكان هذا أقرب إلى شرع الله، ولو أن الدساتير كفلت كفاية المرأة في العيش وما تحتاجه من طعام وشراب ولباس وقدمت في ذلك على الرجال لكان هذا أقرب إلى شرع الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه استوصوا بالنساء خيرا، هذا من الوصية بهن. لكن لا، ما هي حق المرأة؟ لا تحرموها من البلاج، لا تحرموها من العري، لا تحرموها من التبرج، لا تحرموها من السفور، هذا ليس هو حق المرأة. حق المرأة الحقيقي أن لا تكون متسولة شحاذة. إذا نريد كرامة المرأة فلننظر إلى كرامة المرأة، كل من يسمى مرأة لها حق وكرامة. أما إن كانت حقوق المرأة لا تنصرف إلا إلى عارضة الأزياء الجميلة الطويلة الأسيلة النحيلة الكحيلة، أما الباقيات فلا حق لهن. إذا كانت المرأة ليست طويلة ولا نحيلة ولا أسيلة ولا كحيلة ولا ولا ولا، هؤلاء ماذا نسميه؟ يعني يوجد رجال، والمرأة في عرف بعض المتحدثين عن حق المرأة هي المرأة الكاش ليدي. كاش ليدي يعني المرأة اللي عندها فلوس عند بعضهم. هذا ليس عيبا في المرأة الغنية الثرية، كانت خديجة رضي الله عنها امرأة ثرية وتاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها، كان من نساء الإسلام من تاجرنا جامع القرويين في فاس، من الذي بناه؟ امرأة وأختها. ليس عيبا في المرأة الثرية، لكن نحن نعجب حينما نتكلم عن أقوام إذا جاء الحديث عن حقوق المرأة جابوا لك صندوق اقتراع، صندوق انتخابات، وجت المرأة تنتخب كذا الورقة في الصندوق، الله أكبر، حق المرأة في الانتخاب. على عيني وراسي حق المرأة في الانتخاب، لكن وين حق المرأة في الإسكان؟ حينما نسمع هذه الكلمة القديمة المتجددة وهي معركة تحرير المرأة، معركة تحرير المرأة. العجيب أن الذين يقودون لواء شعارات التحرير للمرأة في بلاد الغرب المرأة البورمية في الصومال في بورما وأراكان تضرب بالساطور على وجهها ورقبتها ولم تتحرك منظمات المرأة، والمرأة السورية في الشام يغتصبها الجندي الإيراني، يقودها العلج للمكروه مكرهة والقلب والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، ولم تتحرك كثير من المنظمات للمرأة في الشام. المرأة التي تموت بين تحت الأنقاض بصواريخ سكود التي يطلقها النظام النصيري على شعبه، لم تتكلم تلك المنظمات عن المرأة وحقوق المرأة. المرأة التي تخنق بالغاز الكيماوي لم يتكلم عن حقها. لكن عند قضية مشكلة تصرف شخصي بين رجل وامرأة تقوم القيامة، حقوق المرأة حقوق المرأة، وهي مشكلة بين رجل وامرأة، بين شخصين، واحد زائد واحد فقط اثنين، ثم يعدى الأمر لينسب إلى الدين والإسلام والملة والعقيدة. إذن ما عادت أمة الإسلام، يعني ما عاد بقي في عقولنا مساحة تستوعب مزيدا من الغباء. ما نبقى إن كفانا غباء إن شاء الله نحن أذكياء، لكن يعني ما هذا التطبيل، ما هذا التهويل؟ فضيلة الشيخ همس لي قبل قليل الشيخ بشير بن حسن يقول في القوانين الأوروبية المعاصرة لو أن امرأة رفعت دعوى في القضاء تطالب بنفقتها الشخصية، الدعوى مرفوضة شكلا وقانونا ودفعا ومضمونا، لأنها ملزمة أن تصرف على نفسها. والإسلام يوجب على كل رجل أن ينفق على امرأته، بل وإذا طلقها حبلى وجب عليه النفقة حتى تضع، وإذا طلقها كفانا الله وإياكم شر الطلاق. قلوا آمين. أحد يقدر؟ فحتى إذا وقع الطلاق، وللمطلقات متاع بالمعروف، لها نفقة أيضا في مدة العدة. في الأنظمة الغربية المعاصرة ليس لها، فقد تطالب بنفقة الأولاد. أحبابي، افتعال المعركة بين الرجل والمرأة وتحرير المرأة وتحرير المرأة، الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل الله المرأة سكنا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعلها الله يعني في شيء ألصق لصدرك وجسدك من لباسك الذي فصل عليك، أكمامه على ذراعيك وقميصه على صدرك وتمامه على بدنك، جعل الله المرأة بالنسبة لك لباس وأنت لها لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعلك الله لها سكن وهي سكن لك لتسكن إليها. كلمة إليها، الإنسان لما تصيبه الهموم والغموم والمصائب ومكدرات الحياة ومنغصات العيش، جاء إلى البيت فوجد زوجته كشربة الماء البارد التي تدفع الغصة التي علقت في حلقه ومريئه. لكن المصيبة الآن في ظل هذا الواقع الذي أخذ يعقد ويحشد ويؤزم ويؤجج العداوة بين الرجل والمرأة، إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذا صارت المرأة هي الغصة في ظل هذا التسلط تحت نير هذه القوانين التي تسلط الزوجين بعضهم على بعض وتجعل بعضهم يظلم بعضا، الأصل لتسكنوا إليها مو لتتصارعوا معها ولا لتخوض حربا معها أبدا. من هنا يا أحبابي نقول إن حرب المصطلحات أخذت تحاول أن تصل إلى مركز التفكير والتصور في العقل، حتى نتصور أن المرأة مشكلة والحل البحث عن صديقة أفضفض لها أخباري وأسراري. زي واحد يقولون كان محشش، شو يسمون المحشش هذا، القارو ولا شو اسمه، ولا القرقوبي شو اسمه كذا، هو الحشيش، وكان محشش من يعني الطراز الأول 7 نجوم. قالوا لها يا المحشش إيش يعني تفسيرك للعلاقة الزوجية؟ قال دب المشكلة زوجتي لا تصلح للحب وحبيبتي لا تصلح للزواج. يلا حلوها. هذا المسلك الذي ضيق الحياة في وجه المرأة ووجه الرجل فتح أبواب الخيانة. امرأة تخون زوجها حاشاكم وجميع الطاهرات في هذا المجتمع المبارك وهذه البلاد المباركة. رجل يخون زوجته خيانات وتحرش. فقط أرجوك ادخل إلى جوجل اكتب نسب التحرش في العالم، التحرش في الولايات المتحدة، التحرش في فرنسا، التحرش في بريطانيا، التحرش في البلاد العربية، التحرش التحرش، بل وبعضها مصائب ومشكلات. وكلما ضيق الناس باب الحلال فتح عليهم أبواب الحرام، وكلما أدبر الناس عن الشريعة فتح عليهم أبواب العذاب والعيش النكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تحرير المرأة من المصطلحات التي يلعبون بها في زخرف القول تزين لباطله، وإن تشأ قلت ذا قي أزنا بريذا من ومدحا وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قي أزنا بريذا، لعب بالمصطلحات. تعال انظر إلى المصطلح الآخر، المرأة العاملة والمرأة العاطلة. الأم التي أنجبت هذا البشير وأنجبت هذا البشير، البشير التونسي وبشير السوداني، أحد يغلط من الطرائف الجميلة على البشير، نسوق لكم واحدة. في رجل صديق سوداني لي يحدثني عن هذه النكتة الجميلة، يقول في رجل يقول كان له أصحاب يشرب معهم الخمر، قالوا له ما تيجي يا عثمان تشرب معانا؟ قال لا والله أنا بطلت الخمرة. قالوا كيف بطلت الخمرة؟ قال أنا شفت سيدنا عمر في المنام وقال ليه ما تشرب الخمرة تاني يا عثمان. قالوا ما شاء الله، أنت شفت سيدنا عمر؟ يلا وصف لنا سيدنا عمر. قال لا إله إلا الله يا أخي، واحد كذا طويل ومعاه عصا وأسمر وعلى رأسه عمامة كبيرة. قالوا هذا عمر البشير مو عمر بن الخطاب. تعال أشرب تعال. فأنا أقول في حرب المصطلحات، هذا البشير وهذا البشير، هل واحد الأحدهما يقال عن أمه العاطلة الباطلة؟ الأم التي أنجبت رجلا، أسأل الله أن يغفر لوالدي لأمهاتنا وأبائنا وإياكم أجمعين، الأمهات اللائي أنجبن الرجال والأبطال، أنجبن القضاة والأساتذة والعلماء والأطباء والمحامين والأطر والقياديين والمفكرين وإلى آخره، لأنها صبرت وحبست نفسها للتربية وأدبت بالأدب الجم الذي رضعناه حليبا وتلقفناه نطقا سليما واكتسبناه خلقا رفيعا، يقال عنها المرأة العاطلة الباطلة. نعم، في العرف المعاصر أو في الواقع المعاصر المرأة التي تلد يقال هذا تكاثر رعوي، ما عندها والو، ما تدير خدمة، ما تقدم شيء في المناتج المحلي ولا في الدخل القومي. هذه الأم التي تنجب والتي تعتني بالبيت، هذه النصف المعطل، التي تعتني بالزوج، المسكينة الأسيرة المستعبدة. شوف اللعب بالمصطلحات. طيب هذه اسمها المرأة التي تكرم الزوج وتخدم الزوج وتعتني به وتتقرب إلى الله في حسن التبعل له. هذه المرأة التي تسهر على الطفل عند ارتفاع حرارته ومرضه وترضع هذا وتغسل هذا وتؤدب هذا وتعلم هذا وتسهر مع هذا وتطبخ الطعام للجميع وتهيئ البيت وتنظفه وتعد الفراش وتطيبه وتعد اللباس وتغسله، كل هذه المهمات امرأة خاملة باطلة عاطلة. طيب ما هي المرأة العاملة؟ تيجي امرأة عارضة أزياء رايحة جاية عريانة، هذه اسمها امرأة عاملة. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة. تأتي امرأة على شاطئ شبه عارية تخدم الزبائن، هذه امرأة عاملة. لكن أمي وأمك اللي أخرجت الشيخ والشيخ والعالم والقاضي والطيار والمحامي والأستاذ، هذه امرأة عاطلة باطلة خاملة. أليس هذا هو العبث بالمصطلحات؟ أليس هذا هو سم العقول والعبث بالعقول؟ والله إنه لأمر غريب وعجيب. هذه الأم التي حملته كرها ووضعته كرها، يقابلها الآن في بعض دول الغرب شيء اسمه استئجار الأرحام. امرأة عاملة مشغولة ما عندهاش الوقت باش تحمل، يجول لأم الجيران لو سمحتي تعالي انت عندك واحد الكرش زويون بزاف، ها؟ ونبغى. ليش تضحك يا شيخ بشير؟ تعالي بما أن السيدة فلانة عاملة عندها عرض أزياء باستمرار، ما تقدر تخرب الجسم اللي يعني تتميز به وتبغى ولد، إذا لابد أن نأخذ الحيوان المنوي من الرجل وبعد أن يتلقح بالبويضة من المرأة، ثم نأخذه ونستأجر رحما. لماذا؟ لأن هذه المرأة الخاملة اللي ما عندها الشغل نستأجر البطن ديالها ولا الرحم ديالها، والأم وعارضة الأزياء هذه عاملة ما عندهاش الوقت حتى تتعطل عن العمل. هل هذه حضارة؟ هل هذا فكر معاصر؟ هل هذه نهضة؟ أي سقوط للفكر الإنساني والعقل البشري والقيم في الألفية الثالثة في القرن العشرين أو 21 بلغ إلى هذه المرأة، بلغ إلى هذا الحد؟ ثم أصبحت المرأة سلعة ومتاعا، وما عادت سكنا ولا رحمة ولا مودة. الحقيقة أن مكر الليل والنهار والمكر الكبار يعيش في هذا الاتجاه. الآن أرى بايدولز في قنوات الام بي سي يعرض كل أسبوع أو كل يوم، ما أدري متى يعرض. اتصلت بي أحد الأمهات تقول الحقني يا شيخ. قلت إيش عندك يا أختي؟ قالت أنا بنتي تقول أبغى أطلع من البيت، أنا أبغى أصير فنانة، أبغى أروح العرب آيدولز. تقول نحن بيت والله مستوري، نحن بيت محافظي، نحن بيت نحن بيت. قلت والله إذا كانت العقول خالية من التوجيه وأصبحت القلوب مسارح والعقول مسرح للفكر الوافد، والسماء مليئة بالأصوات والصور والكلمات، ومجتمعات المسلمين تقصف قصفا فكريا سلبيا ضارا مدمرا للقيم والأخلاق، فلا غرابة أن يفجع أحد ليسمع من ولده أو بنته يريد أن يكون على هذه الحال وعلى هذا الأمر. ختاما، رب البنات على الفضيلة إنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض إن تعهده الحيا بالري أيرق أيما إيراق. يقول مدير العلاقات في البيت الأبيض إننا نخوض حربا في الشرق مع الأفكار بقدر الحرب التي نخوضها مع الإرهاب. طبعا هم يلبسون الإسلام تهمة، يقولون صار الإسلام كل الإسلام إرهاب،
كل الإسلام إرهاب. كم قتل من نفس في أفغانستان باسم الإرهاب؟ كم قتل في فلسطين باسم الإرهاب؟ كم قتل في كثير من البقاع باسم الإرهاب؟ يقول إننا نخوض حربا في الأفكار بقدر ما نخوض حربنا ضد الإرهاب. وأرى الكلام لمدير العلاقات في البيت الأبيض، أرى أن الحل هو تخفيف الملابس، يعني العري والتبرج هو الذي يهدم القيم ويحطم المروءات ويسوق الشباب إلى مسالك الانحراف. ومع ذلك نحن نشهد عودة عظيمة إلى الحياء والعفة. نحن نؤكد أننا نطرح هذه القضايا تذكيرا، ونؤكد أن هؤلاء العلماء الذين أمامكم وفي عقولكم الخير والبركة، لسنا نحكم على فتاة غير محجبة بأنها غير شريفة. لا والله، كم من فتاة في قمة الصدقات والصلاة والخيرات بقي لها أن تتحجب لنسعد بها ويسعد بها كل من يتمنى لها الخير. لأنني أعلم في هذا الزمن، وقد اكتوينا بنار الإعلام، من يحمل الكلام غير ما يحتمل ليقول جاء المشايخ قالوا إن الفتاة التي ما تحجبت أن فيها وما فيها وربوها. نقول لا، كما أن الشباب يخطئ أحدهم أو يقصر في بعض الأمور، كذلك بعض الفتيات تكون مقصرة في حجابها، مترددة أو تسوف في أمر حجابها، لكن لا يعني أنها ما تحجبت أنها عاهرة ولا داعرة ولا فاجرة، حاشاها. حتى لا يرمينا أو لا يرمينا أحد أو يقول هؤلاء المشايخ جاءوا يتهمون بنات المسلمين في مصر ولا في الشام ولا في السعودية ولا في تونس ولا في الجزائر ولا في المغرب. نحن بأعيننا رأينا فتيات غير محجبات يبادرن إلى الصدقة، يتسابقن إلى الصلاة، يسمعن القرآن، يبكين في الحرم. طبعا تأتي هي في الحرم محجبة، لكن هي خارج الحرم غير محجبة، ها؟ ومع ذلك نقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أكرمهن أكرمهن بالحجاب يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهن واحفظ أبصارهن واحفظ عقولهن واحفظ أفكارهن. اللهم احفظهن من دسائس أهل الفكر والفساد والزيغ والعناد. اللهم اكفهن شر من أراد بهن الشر والفساد بما شئت، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا وإلهنا وخالقنا، اجمع شملنا وشمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين في تونس، اللهم اجمع شمل أهل تونس، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم ابسط لهم في أرزاقهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم. اللهم من أراد بهم الفتن فافضح أسراره واهتك أستاره واخزه بين العباد. اللهم من أراد في تونس الحرب والفتن والفساد والعداوات، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واخزه بين العباد يا رب العالمين. اللهم واكتب الأمن والأمان للمسلمين في تونس ولأهلنا في بلاد الحرمين بالسعودية ولسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم آوي الشريد والطريد، اللهم فك الأسير واجبر الكسير، اللهم اشف المرضى وارحم الموتى، اللهم لطفك بالثكالى والأيامى والعجائز والأرامل والشيوخ يا رب العالمين. اللهم انصر وسدد وثبت المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم عجل نصرهم. اللهم يا مجري السحاب ويا مسخر الرياح، يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط هذا الغاز الذي يقتل به إخواننا على من أطلقه. اللهم سلط على المعتدين، اقتلهم بسلاحهم، اجعل كيدهم تدميرا لهم وتدبيرهم دمارا لهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أرنا فيهم عجائب قدرتك اجعل العاقبة للمستضعفين انصر المظلومين على الظالمين يا رب العالمين اللهم ابسط لنا في عافية الأبدان وسعة الأرزاق وحسن الأخلاق صلاح القلوب والأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وختاما أسأل الله أن يجزي صاحب الفضيلة حبيبي وأخي وصديقي الشيخ بشير بن حسن على ما أكرمني به من هذه الدعوة لزيارة تونس عامة وزيارة هذا المسجد وأهله والحاضرين في المستير خاصة. سأل الله يجمعنا بكم في الجنة وأن يجمعنا قريبا في مكة والمدينة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.